بسم الله الرحمن الرحيم. يسر هيئة التحرير ويلة الجامع في جامعة الخرطوم أن تجري هذا اللقاء مع الأستاذ محمود محمد طه، ويشمل هذا اللقاء العديد من الأسئلة والتي في مجملها تدور حول الوضع الراهن والتجارب العديدة التي مرت على السودان والحلول والمشاكل والمخرج من هذه الأزمات والظروف المتعددة. وفي لقائنا هذا نطمح لأن تكون كل الإجابات التي تطرح على الساحة اليوم هي معبر للأزمات أو كحلول إيجابية تساعد في الخروج من الأزمات التي تطرح نفسها. ويسرنا أن يكون هذا اللقاء في بداية عام جديد عام 1985، ويسرنا أيضا أن يكون هذا اللقاء في يوم قبل يوم واحد من تحرير مدينة أم درمان التي يمر عليها غدا حوالي 100 عام. وأيضا نذكر في خلال هذه الفترة أشياء عدة في مجملها، خروجكم من المعتقل والتي أيضا كانت يعني في النهاية لقاءات كثيرة ارتبطت بأحداث متعددة. ويسرنا أيضا أن نقول أن هذه المجلة ستكون أول عدد من مجلة الجامعة في هذه الدورة الجديدة والتي ارتبطت بشكل آخر بشكل جديد، شكل الحوار المطروح والمفتوح و فكريا لكل التوجهات والأفكار المختلفة. ومن هنا يكون أول سؤال أول أسئلتنا للأستاذ محمود وبارتباطه بالاستغلال. فالأستاذ محمود من الذين عاصروا فترة النضال الوطني واستغلال البلاد، ف أين نقف نحن اليوم من تحقيق مفهوم الاستقلال الحقيقي؟ أين نقف نحن اليوم من تحقيق مفهوم الاستقلال الحقيقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ويسرني في هذا اليوم أن ألتقي بأبناء طلبة جامعة الخرطوم هيئة تحرير مجلة الجامعة. سأواجه أسئلتكم بالقدر الكافي من التفصيل مع مراعاة أنه زمن اليوم ده مشغول، لأنه ده اليوم الختامي لمؤتمرنا بمناسبة الاستقلال. وما دام كلامهم هم بخصوص الاستغلال الاحتفال به، فأنا بجد نفسي في موضوعي تماما. السؤال الأول
أين نقف نحن اليوم من تحقيق مفهوم الاستقلال الحقيقي؟
نحن في الوقت الحاضر أبعد ما نكون من تحقيق الاستقلال في جميع عصورنا. في الحكم الوطني نحن اليوم في أبعد موقع من مواقع تحقيق الاستقلال، وده أمر طبيعي إذا كان الناس بيتعمقوا الأمور. ما في استقلال يمكن أن يكون حقيقي أو استقلال عنده محتوى حرية وكرامة إلا إذا كان قائم على مذهبية وفكر. حركتنا الوطنية يلاحظ عليها من بدايتها، نحن لاحظناه كثير، أن ما كانت قائمة على مذهبية، كانت أحزاب طائفية بتهمل المذهبية وتهتم بالكسر العددية في الأتباع، تهتم زي ما بنقول على الأغلبية الميكانيكية. ولذلك من البداية نحن ما حققنا استقلال، حتى نحن قلنا في حركتنا الوطنية أنه قد يجي الاستعمار اليوم أو غدا، ثم لا نجد أنفسنا أحرارا ولا مستقلين، وإنما متخلطين في فوضى لا قرار لها. الفوضى نشاهدها اليوم، الفوضى اللي كنا متوقعنا نشاهدها اليوم على عهد مايو في أخريات أيامه. نحب أن نلاحظ أنه عهد مايو عندما قام في سنة 69 جاء في ساعة حرج، في ساعة الصفر يمكن أن تقول، وأن البلاد على يدي الطائفية كانت ستتورط في ما سمي ظلما وزورا وبهتانا في الدستور الإسلامي. عندما جاءت ثورة مايو أنقذت البلد من الهوس الديني، من الطائفية، من تقنين الطائفية لوجوده بالشريعة الإسلامية وبالدستور الإسلامي. وما هي الشريعة الإسلامية ولا هو الدستور الإسلامي؟ الدستور الإسلامي بصورة خاصة كان تزييف كبير جدا للإسلام. ثورة مايو في أول عهدها أوقفت العمل ده، لكن في الآخر تورطت فيه هي نفسها بقوانين سبتمبر سنة 83. نحن كنا مؤيدين لمايو وبننصحها، ولأننا نحن بنعرف أنه ما عندها بديل غير الهوس الديني غير الطائفية، ونحن كنا مؤيدين للطائفية ونهضين للدستور الإسلامي اللي كانت بتسعى الطائفية اللي يتجنن به وجوده. و معروف أنه الطائفية حاربتنا حرب سياسي بأن عقدت لنا المحكمة المعروفة بمحكمة الردة، وكانت متجهة لتحل الحزب الجمهوري، لكن واجهناها بالصورة الكافية وقريب من أن تنجح مؤامرتها قامت ثورة مايو، فأيدناها لأنها وقفت في وجه الطائفية، لأنها حررت البلد من الهوس الديني، وكانت هي ثورة علمانية، ونحن ما بنعتقد أنها بتستطيع أن تكون ثورة دينية تبعث الإسلام، لكن على علمانيتها، على دستور العلماني الموجود عندنا في الوقت الحاضر، كانت أحسن مرحلة من مراحل الحكم الوطني، لكن اتورطت في الهوس الديني وانحرفت. وجابت قوانين 83 سبتمبر 83 لا هي إسلامية ولا هي شرعية ولا هي علمانية، وبقت الأمر فوضى واختلطت الأمور والبلد انحدرت انحدار كبير. فنحن برزنا في معارضته بخاصة معارضة قوانين 83.
طيب، من خلال الكلام اللي قلته أستاذ محمود، قلت انه اي الاستغلال الحقيقي دائما بيكون مبنى على المذهبيه وفكر بعيدا عن التخبط والفوضى. برضو قلت انه اساسا ما كان في استغلال حقيقي من سنه 1956، لكن دايرين نعرف النظام اللي موجود حاليا، النظام اللي موجود حاليا اللي هو قام من 69 ابدا ما قام على اي فكر محدد ولا مذهبية محددة. يعني بفهم تاني، التأييد اللي بدأ بالنظام ده قام على أي أسس في بدايته أو في منتصف المرحلة بتاعته؟ إذا كان هو أساسا ما قام على مذهبية وفكر على الإطلاق،
قايم على أساس أننا نحن ما عندنا فرصة لنجد المستوى اللي نحن عايزينه من الدعوة والمذهبية والحكومة. نحن علينا أن نختار أخف الضررين، فالتأييد قائم على اعتبار أنه مايو كانت أخف الضررين، الطائفية أو مايو.
طيب برضو كان من قلت في أثناء حديثك أنه اليوم نحن أبعد ما نكون عن تحقيق الاستغلال، والسودان مرة بتجارب عدة، يعني مرة بتجربة برلمانية في فترة من الفترات، فدارين نعرف هل في العودة للتجربة البرلمانية، في العودة للتجربة البرلمانية معالجة لما يمر به السودان من أزمات؟ واضح أن السودان بيمر بأزمات عديدة مختلفة يمكن نتناولها بعد شوية، فهل إذا الناس عادت للتجربة البرلمانية ممكن نعالج الأزمات المختلفة اللي بتمر بالسودان؟
وفي الحقيقة ما فيش تجربة برلمانية ولا مرنا بها في أي وقت، ولا سنمر بتجربة برلمانية إذا تقوض نظام مايو الحاضر ده على سوء. ونحن في موقفنا الحاضر كانت الأحزاب طائفية زي ما قلنا، الأحزاب المثقفين كانوا عندهم قيادات الأحزاب لكن يجروا وراء الرجال الطائفية من أجل السند الشعبي، وكانوا النواب بيرشحوا من زعيم الطائفة، يعني أم كدادة يودوا لها سياسي من هنا، لا هو بيعرف أم كدادة ولا ناس أم كدادة بيعرفوه، ولا عنده ولا لهم، وإنما ولاه لزعيم الطائفية، يعني بينتخب بالإشارة، النائب كان ينتخب بالإشارة، والقاعدة الطائفية كلها تحرك بإشارة من زعيم الطائفة. بعدين بالأغلبية الميكانيكية اللي بيجوا بها في البرلمان يحملوا القرارات اللي هم عايزينها، حتى حصل في تجربتنا أن عدلنا الدستور لنحرم المواطنين من التنظيم من الحزب تكوين الأحزاب، وحلينا الحزب الشيوعي وأخرجنا نوابه من البرلمان، وهم كانوا من خيرة النواب، نواب الخريجين المثقفين، أخرجوهم الناس اللي ما عندهم وزن ولا قيمة إلا بإشارة زعيم الطائفة ليتخلص من المعارضة القوية جدا اللي بيصيروا الشيوعيين في الحزب الشيوعي. بعدين نحن زي ما قلنا لمعارضتنا قدمنا لمحكمة الردة من أجل حل الحزب الشيوعي، عشان الحزب الجمهوري كما حل الحزب الشيوعي، فده بيعمل في داخل البرلمان. لما انت تعدل مثلا مادة 5-2 من الدستور اللي بتدي المواطنين حق التنظيم وحق حرية الرأي، لتجعل انه التنظيم محرم وحرية الرأي محظورة من داخل البرلمان، فدي ما تعتبر حياة برلمانية بل الحقيقة خديعة كبيرة جدا بتجوز على الناس. فنحن هسع لو رجعنا، هسع لو سقط نظام مايو، إذا كان ما نهض بديل ورجعنا للطائفية راح نكون في وضع أسوأ مما عليه مايو الآن.
طيب يعني لو الناس أو الأستاذ محمود خير بين الشكل الرئاسي والبرلماني، الرئاسي والبرلماني، فأيهما يفضل؟
الرئاسي لأنه أقرب لحسم الأمور بسرعة وإن كان أقل ديمقراطية، لكن هذا مش الموضوع. الموضوع هو الرئاسي تحت شنو، البرلمان تحت شنو، المذهب الفكر هو الأساس. نحن دائما انخدعنا بالشكول، يعني عند برلمان وعندنا انتخابات وعندنا وزراء دي كلها بنفتكرها ديمقراطية، لكن هي كانت أبعد ما تكون عن الديمقراطية، بل أسوأ من بعد عن الديمقراطية، هي تضليل باسم الديمقراطية، والناس يفتكروا أنهم هم أحرار. وأنا ضربت لك مثل بأنه من داخل البرلمان يحل حزب من الأحزاب ويطرد نوابه، وهم نواب عندهم وزن في الرأي وفي الثقافة أكثر بكثير جدا من النواب اللي أخرجوهم في الأغلبية الميكانيكية اللي كانوا عايزينها السياسيين. فالمشكلة مش مشكلة الرئاسية ولا البرلمانية، المشكلة مشكلة هل الشعب واعي يستحق الديمقراطية هل القادة الجلة اللي بتولوا قيادة شعبهم هم من العلم ومن الخلق والنزاهة وحب الخير لشعبهم بالمستوى اللي خلينا نتمكن من إقامة نظام ديمقراطي سواء كان رئاسي أو برلماني؟ دي النقطة الأساسية.
طيب برضو بننتقل ثاني لنقطة جديدة. وفي الفترة الأخيرة تم إطلاق سراحكم والسيد السابق المهدي في آن واحد، فهل ذلك يتمشى مع لعبة الموازنات السياسية اللي بينتهي النظام في تثبيت أركانه؟ وعلما يعني في خلال اللعبات أو الموازنات السياسية دي نجد إنه الأخوان فقدوا أداء ضغطهم على السلطة في الاتحادات الطلابية واهتز موقفهم بممارسة البنوك الإسلامية في السودان خاصة في ظل الظروف الأزمات الاقتصادية الأخيرة. فاللي هو بنعقب أو بنكرر الثاني اللي هو هل بيتمشى إطلاق سراحكم والسيد الصادق المهدي مع شكل الموازنات أو لعبة الموازنات السياسية بينتهي النظام لتثبيت أركانه؟
ما أفتكر، أنا ما أفتكر أن النظام ده بنطلق من تفكير، حتى ولو تفكير معبد. النظام بنطلق من تخبط، واعتقلنا لغير سبب وأخرجنا لغير سبب. ما أفتكر أنه هو يعني بيملك التخطيط والتفكير في أنه يلعب بالناس ضد بعض موازنات سياسية، يفرق الناس، يحكم، يرسخ مواقعه. وأنا أفتكر حتى لو كانت كذا يمكن تكون في فضيلة، يكون في وراها ذكاء وراها فهم، لكن ما بدأ من التخبط. زي ما البلد كلها سائرة في تخبط منذ تشاريع سنة 83، البلد ماشي في تخبط في الاقتصاد وفي التنفيذ في الإدارة وفي السياسة في كل عمل من أعمالها. فنحن من ضمن التخبط ده اعتقلنا، من ضمن التخبط أفرج عنه.
طيب كان قبل فترة سمعنا بأنه في إمكانية بتاع إخراجكم من المعتقل، لكن كان زي ما نمت الأنباء الناس في الخارج بأنه كان في رفض من جانبكم للخروج من المعتقل، فدارين نعرف مدى صحة الكلام وليه كان سبب عدم الخروج من المعتقل.
في أوائل مارس سنة 84 عرض علي أنا الإفراج عني، لأنه قلت لهم الأمر ليس بهذه البساطة، لأنه أنا اللي أدخلت أولادي في السجن. أنا كنت أدارس في البيت وبرسل قادة الأركان اللي تكون في السوق وفي الجامعات، وهم بيعتقلوا واحد تلو الآخر. ويمكن المنطق يكون في جانب أن تخرجون هم تخلوني أنا، أما أنا أجي أخرج أنا وهم متروكين في السجن ورائي، فأنا برفض المسألة ما بتوخذ بالبساطة دي. بعد ذاك مكثت زي 10 شهور جاء الإفراج الشامل بدون شرط ولا قيد لكل أولادي في العاصمة والخارج العاصمة.
يعني كان متبادل في وسط المجتمع أو بأنه أساسا الرفض كان هو عبارة عن عدم وجود سبب محدد في إدخالك من المعتقل. يعني الناس كان بتتبادل برا العام بيقولوا إنه رفضكم ناتج من إنه ما في سبب محدد إنتوا اعتولت به وطالبت الحكومة أو النظام بإنه يوضح للناس اعتقلت بدون سبب وتخرج بدون سبب، فمفروض تقدم لمحاكمة. فدارين نعرف مدى صحة الكلام ده برضه، يعني الكلام في ارتباط للشكل الجمهوري.
الكلام دايما حكيته لك، الكلام دايما حكيته لك، لأنه كان الإفراج عني أنا وحدي وبخلي أولادي بالمعتقل، وأنا قلت لهم أنا المسؤول عن العمل ده كله، ما بخليهم في المعتقل واخرج. لكن ان كان لابد من كلام في ده انه نحن رفعنا قضيه جنائيه ضد عمر محمد الطيب لان نحن اعتقلنا بدون سبب. ما في اي قانون بيعتقلنا. الكتاب اللي من اجله اعتقلنا والصودر هو كتاب امني في القمه، لكن عمر محمد الطيب دفاع عن نفسه اعتقلنا. شخصيه، اغراض شخصيه هي اللي اعتقلتنا. القضيه دي لا تزال موجوده لكن ما استمرت لقدام. كمان انا قدمنا قضايا دستوريه ثلاثه واخيرا شطبت كلها بدعوى انه الناس اللي قدموها ما مضطررين. الجانب الموضوع ان احنا مشينا فيه ومشينا فيه بالنقل. اما في عرض خروجي من المعتقل ما كان في كلام غير اللي قلت لكم.
طيب برضو ورد في حديثك عن انه اساسا في السياسه الموجوده في بتتميز بالتخبط كثير خالص يعني. ف دايرين نعرف هل الاستاذ محمود بيتفق معانا بانه السمه اللي اتصفت بها سلطه مايو في الغرار الفردي، يعني غرارتها كان كلها فرديه، ده كان واحد من الاشياء اللي ادى للتخبط السياسي، وده واضح من خلال كل الغرارات الاخيره اللي بتصدر في اذا كان في تعيين وزراء في شكل محدد لعلاقات مع جهات معينه.
مش ده السبب، السبب الاساسي لقوانين 83 سبتمبر 83 زي ما قلت لك لا هي قوانين شرعيه ولا هي دينيه ولا هي علمانيه. التخبط جاء من هنا، مايو ثوره او انقلاب عسكري وكانت قراراته تكاد تكون فرديه من بدايته، لكن كان بيتعاون مع السياسيين والسياسيين بيقولوا رايا ويؤخذ راي معتدل في الاتجاه. ما كان دور نميري بارز في انه مستبد برايه لغايه ما جت مساله الامامه، مساله الدين، مساله شرع الله. المسائل دي زي الهوس الديني لحم هو ذاته شويه، والناس اللي حوله ناس ما بيفهموا، ما نصحوه في الاتجاه السليم، بقى بينه وبين مشادة ومنافسة ومسابقة. فجاءت القرارات الفردية تركزت أخيرا. لكن أنا ما أفتكر أنه يعني لما جاء ثورة مايو أو الانقلاب العسكري في مايو كانت عدو العيوب الأخيرة اللي ظهرت أخيرا. هو طبعا انقلاب عسكري وقايم على فرد أو أفراد حوله زي بتحصل الصراعات حول القوة، بتخلص منهم واحد دائما من الانقلابات العسكرية، واحد بتخلص من زملائه وبينفرد بالعمل. لكن لأنه كان الوضع سيء جدا، الدكتاتورية في الوقت ذاك كانت مضرة، الوضع الطائفي كان من السوء بحيث يبرر الدكتاتورية ويبرر الانقلاب العسكري، وما في الشعب يعني محترم في يحكم الجيش خاصة في العالم كله ما في. لكن الضرورات بتم لمسائل زي دي. ومايو لما جاء في وجه الفساد اللي كان بيجري باسم الديمقراطية كانت فرصة انقاذ، انحرفت اخيرا لما وقعت تحت تضليل الهوس الديني واصبحت بتشاريع 83 لتفتكر انها بتنفذ شرع الله.
يعني من خلاصة للكلام الأخير، التخبط السياسي مرتبط بفردية الغرار، التخبط السياسي مرتبط بفردية الغرار، لكن هو مش الأساسي في التخبط السياسي. فردية الغرار مش الأساسي في التخبط السياسي.
ذات فردية الغرار ما ظهرت بصورة كبيرة إلا بعد ما جت حكاية الهوس الديني في الشريعة منسوبة للشريعة وما هي من الشريعة، والبيعة والإمامة ومثال الإمامة جد تخبط.
فعلا نحن عندنا أسئلة برضو بخصوص القوانين 83 وفي سؤال عن البيعة اللي هو يمكن السؤال الجاي يمكن يكون ذاته مدخل كويس. فأساسا أي نظام بيرتبط بالقاعدة بتاعته بالعقد الاجتماعي، بالعقد الاجتماعي. فالبيعة شكل من أشكال العقود الاجتماعية، شكل من أشكال العقود الاجتماعية اللي حاول النظام يوجدها في الظروف دي. فبرضو دارين رأيك بصورة واضحة في البيعة اللي تمت وبتتم للنظام من كل القطاعات المختلفة، من مثلا من في الجيش ومن الغضاء من المحامين بتتم بصورة كده يمكن أكثر رسمية. فدارين نعرف نحن كشكل مشكل العقود الاجتماعية البيعة وأساسا أساس شنو وجوده، هي إمكانية يعني ممارستها بشكل من الأشكال اللي ممكن تكون ملزمة بالنسبة للناس.
البيعة تمت مؤكد ما عندها أي أسس تسندة من الدين، وهي لأنه الناس يعني الشعب دوخ بالحكم الفردي وبالإرهاب المشهر عليه مشوا في طريق البيعة، ما باعتبارات أنهم مقتنعين. ما في بيعة في الإسلام بالصورة دي. البيعة بتكون لأتقى الناس وأعلم الناس وبرضى الناس. وكانت في العهد الأول في الخلفاء الراشدين الأربعة ثم جاء عهد معاوية، فكان ملك عضوض بإرهاب الناس بسوبهم في طريقه اللي هو عايزه. ما في بيعة إسلامية بالمرة في الوقت المتأخر بعد الخلفاء الراشدين يمكن أن تكون ملزمة لإنسان أو يدخل فيها إنسان وهو عاقل، ولا يطلب إنسان وهو على جانب الحق من الدين. فالمثل حصلت كلها ما عندها سنة.
طيب انت قلت بتكون البيعة لأتقى الناس وأفضل الناس وبتكون برضا الناس. يعني حس النظام ده ممكن ما شفناه شاس سيف أو حاجة زي دي عشان يطلب البيعة. بعدين بقدي من ناحية، من ناحية الشعب، من الناحية الثانية بتاعت الشكل الحاكم، الشكل الحاكم يعني التقى بتاع أي شخص و انه تفضيله على الناس التانيين من الصعوبة يتحدد من الشكل الظاهر. يعني من الظاهر ممكن تحكم على الزوج بأشياء محددة، لكن باطنيا بتجد الصعوبة أكبر. فدارين نعرف هل يعني الشكل الحاكم اللي موجود هو نظام نمير يعني، او نمير البيعة مثلا النمير، هل ما بيمثل الشكل اللي ممكن هو يكون أفضل الناس أو أتقى الناس، وبجانب ذلك إنه ما لقينا يعني الشعب أخير يعني أو حملت الأسلحة على أساس إنه يجي يبايع؟ يعني ما ممكن يكون ده شكل من الأشكال في النهاية في بيع، يعني في كلامك إنك بتقول في بيع، ما ممكن يكون ده شكل مقبول أو ملزم للناس؟
ما بقول. أولا الإسلام غايب، انت بتبايع امام الاسلام، الاسلام غايب من صدور الناس، وانت ما بتحتاج لترهب الناس بالسيف لتحميلهم على الامر اللي انت بتحبه اذا كانوا الناس جهله. يمكن ان شعبنا ده يمكن ان يخموه باسم الاسلام، مجرد اسم الاسلام، وانه تطبيق شرع الله، وانه الميري اقبل على ان يطبق الشرع، وانه هو عايز البيعه على كتاب الله وسنه رسوله. ده بيكفي ويغني عن الإرهاب وحمل السيف. لكن في كلامك بيحتاج أمر لتصحيح، أن الأمر الظاهر نحن بناخده وما بنعرف الباطن. الباطن بيظهر من الظاهر، والمسلم المؤمن كيس فطن ما بنخدع. فنحن شعبنا لو كان الإسلام فيه ما كان بينخدع. الشعب جهل بالإسلام وباسم الإسلام استطاع النظام أن يحمله على البيعة بصورة كبيرة. ما في حاجة للإسلام. في ناس بين طمع وبين خوف. الجهل هو الأساس. الجهل بالدين هو الأساس. وأن الناس لما يسمعوا اسم الشريعة واسم الدين يمكن أن يضللوا بصورة كبيرة. التضليل يغني عن الإرهاب. الجهل يخلي الناس ينفذوا أمر ما هم عارفين عاقبته.